بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، الأسرة، الزواج، الطلاق، الدرس 79 جتليتي 4/2017 فرع تليتي، الفرع الثاني. في نشر حرمة المصاهرة مع الوطء السابق بالشبهة، طبعا هذا البحث اقتضاه المناسبة، لأنه عم نحكي عن النسب والزواج، وين بيلحق هذا بالزنا، وين هذا بيلحق بالشبهة إلى آخره. ينشر التحريم والمحرمية معا، يصير فيه كأنه زواج طبيعي، ما يحرم هناك يحرم هنا أو لا. خلينا نشوف، لو فرضنا واحد صار وطء شبهة مع حدا، امها، بنتها، عمتها، بنت عمتها، القضايا التي فيها اشكاليات او فيها تحريم واضح، ينشر الحرمة ايضا الوطء السابق. طبعا الوطء اللاحق قلنا انه لا يحرم الحرام الحلال فضلا عن الشبهة. الحقيقة حتشوفوا الان انه قد واحد منكم يقول ولو الوطء بالشبهة، اذا بالزنا بعض الامور لحقناها فكيف بالشبهة؟ خلينا نشوف رأي بعض علمائنا لنشوف انه كمان في اشكال هون. قال المحقق الحلي: فالذي، هذا من بالشرائع، فالذي خرجه الشيخ يعني الطوسي انه ينزل منزلة النكاح الصحيح. إذن اذا صار وطء شبهة قبل العقد، كل ما بيترتب على العقد الصحيح كأنه زواج الأم والبنت إلى آخره. وفيه تردد، مين اللي عم يتردد؟ المحقق. أظهره أنه لا ينشر إذا صار وطء شبهة، ما في أي انتشار لأي حرمة، لكن يلحق معه النسب فقط. مين النسب؟ يعني إذا جاب ولد بيقول إنه هي أمه وإذا بيه. شو منشأ التردد عند المحقق هذا العملاق العظيم في باب الفقه؟ والذي عليكم السلام، في تقييمات يعني لكبارنا أن المحقق أحد من تدور أعلمية الفقه في العالم منذ الكليني إلى يومنا الحالي. الشهيد الأول يذكر في أسماء من جملتها المحقق. وقال في الرياض: وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد أشبهه أنه لا تحرم المصاهرة. يعني وهذا القول، معناته في إشكالية فيه، اختاره ابن إدريس أيضا. ويبدو أنهم استدلوا بالأصل أنه إذا وطئ الشبهة من شك أنه بينشئ تحريمات، هو الأصل عدم عن النكاح الصحيح مثلا. والعمومات من الآيات والروايات الظاهرة في النكاح الصحيح مش بالشبهة، طيب. وينبغي التنبه إلى أن مورد البحث، أي بحث عم نبحث عن السبق، إذا صار وطء شبهة سابقا على العقد، فيما لو كان وطء الشبهة سابقا على العقد. وإلا فلا نشر للحرمة. قال في الجواهر مؤيدا كلام الشيخ الطوسي انه لا ينزل منزلة النكاح الصحيح، ان المشهور على مقالة الشيخ نقلا وتحصيلا، طيب الحقيقة بعد ما اطلعت على الأخبار الروايات أقوال العلماء، رواية بوطء الشبهة واضحة وصريحة في أنها تنشر المصاهرة تماما كأنه وجوه الزواج عادي، يعني الأم والبنت وبنت العم وبنت الخالي، إلى ما في رواية صحيحة واضحة يعني، بل شو المستند لهذا؟ خلينا نشوف. ويبدو أن ما يمكن أن يكون مستندا للإلحاق بالنكاح الصحيح وجوه. الأول دعوى الأولوية، سألت بالزنا نشرت الحرمة على قولا نشرت بطء الشبهة، الأولوية الموجبة للظن بل القطع فيما ذكر من الإلحاق في باب الزنا. هونيك قلت إذا زنا بوحدي ممنوع يتزوج إمه، ممنوع يتزوج بنته، وعملته نشر كيف هوني إذا بالزنا عم تقولوا هكيف بالوطء الشبهة الصحيح. وهو خاضع، هذا الوجه الأول يعني، للمبنى هناك، يعني اللي قال هونيك بيقول هون بالأولوية، إذ دعوى القطع بالإلحاق لو قلنا بالنشر هناك وكما أفاد صاحب الرياض قوية جدا. ده بالزنا قلنا بالإلحاق طبيعي كمط الشبه. هذا الوجه الأول.
ربما في باب الزنا يكون باب عقاب للزنا، يعني لو نعرف شو العلة بالتحريم.
لا إنه كيف يعني إنه عاقبه بإنه ممنوع تتجوز أمها بنتها بالإلحاق. ماشي هذا وجه جايك الحديث. الثاني دعوى الاطمئنان الناشئة من الاستقراء. قال لو طلعنا بأحكام الشبهة وأحكام الصحيح بالميراث وغيره عم نلاقي في وحدة أحكام، وليش بده شو يكون هون نفس الشيء؟ ناشئ من الاستقراء حيث نجد وحدة في كثير من أحكام الشبهة وأحكام النكاح الصحيح. اللهم إلا ما خرج بالدليل. وهذه الدعوة رغم وجاهتها صحيح، لكنه استقراء ناقص لا يفيد اليقين في موضوع احتاط به الشارع، الدماء والأموال والفروج أو ثلاثة في محل احتياط. إذا الإلحاق كيف الإلحاق هذا؟ الثالث انطباق ما ورد في الآيات أو الروايات في باب التحريمي على وطء الشبهة. كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقل. فإذا هذا وطأ بالشبهة في نهي للابن أنه ما نكح آباؤكم. طبعا فسرت عند أغلب المفسرين هون بشوه بالعقد بالعقد، ولذا أي عقد بيجري واحد بيعيش فيه يأخذ الابن عليه معقود الأب. بناء على تفسير البعض لها بالوطأ، إذ خالف جمهور المفسرين وللقرائن في الآيات والروايات على أن المراد هو العقد، ودعوى أن النكاح حقيقة لغوية في الوطأ كما ذكره في الرياض غير مسلمة، والمراجعة لكتب اللغة والقوم والفقهاء يعني تؤكد ذلك. إذن أن نطبق على الروايات أنه مطرح ما ورد نكاح المقصود فيها الوطأ، وبناء على ذلك وطأ الشبهة اسمه وطأ الأب كذا إلى آخره. إذن هذا كمان يعاني من ثغرة. الرابع، دعوة الاطمئنان الناشئ من إجاه الاطمئنان من الشهرة العظيمة، في تعبير الجواهر شهرة عظيمة، من الشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، ومن مش بس دعوة الشهرة، ومن دعوى الإجماع في تذكرة العلامة الحلي الله يرحمه، ومن بعد نفي الخلاف في كتاب المبسوط لشيخنا الطوسي. الواحد مدعي الشهرة العظيمة وهون إجماع وهون نفي الخلاف، بل نسبه بعض إلى علماء الأمصار. طيب، وهذا القول قد عرفت ما فيه، إذ أننا لم نقبل الكبرى أول شيء، لم نقبل الشهرة الكبرى، فلا الشهرة دليل شرعي ولا الإجماع المنقول كذلك، سيما مع أن وجوه مستدلين بوجوه، سيما مع وجود الوجوه الاعتبارية. أنت بكل الإجماع المنقول إذا فرضنا لا يوجد أي أثر وأي احتمال لاستناد إلى عقل أو استناد إلى رواية، منقول يا عمي هالفقهاء معقول يتجرؤون على الحرام خاصة القدماء بحساب الاحتمال، بصير عندنا الطمأنان بالفتوى. بس ما هي موجودة، موجودة القرائن اللي عم يذكروها أنه كذا وكذا وكذا وإلحاق وأولوية يعني. فالفقيه لا يسير وراء الشهرة، يسير وراء الدليل، ربما لا يقتنع بهذا الدليل. شو قلنا العبارة كبرى؟ الاعتبارية التي ألحقوا بها الشبهة بالوطء الصحيح. هذا مضافا إلى خلاف ابن إدريس وتردد المحقق وتردد صاحب الرياض إلى آخره. أما ما ادعاه في الرياض، شوف العبارة الموجودة كيف كانوا فقهاءنا يعني قبل الفقهاء المعاصرين، كان في جو من التهيب ونحن مع التهيب، يعني احنا كمان نتهيب كلمات الفقهاء العظام، بس ان توصل يوصل التهيب، شوف التهيب لوين، شو العبارة مولانا؟ بأن الإجماع المحكي في حكم الخبر الصحيح، تبين العبارة، معتضدا بفتوى الأكثر. تبك عم تقول انه الإجماع المحكي شوي بتقول يعضده هذا الفتوى الأكثر، يعني انت عارف في خلاف الموضوع، ودعوى عدم الخلاف. والتحقيق أن ما ذكر من وجوه لم تخلو من إشكال وتشوش، تشويش يعني، لأن غاية ما تدل عليه تنو شهرة ولا دعوة إجماع ولا الاندراجات ولا الاستقراء الناقص هو الظن، هو الظن الأدلة اللي بدل أكتر شيء ظن، مع اختفاء الدليل، وإن كان الاختفاء في مثل المورد لقلة الوطئ الشبهة، وين بتصير الوطئ الشبهة؟ مع اختفاء الدليل، وإن كان لندرة الحصول، ومن هنا يكون المرجع الأصل، سؤال لنا احنا مش ولا دليل من أنه أدى إلى اليقين، نرجع الأصل، بعد عدم القطع بالأولوية المذكورة من الزنا، وعليه فإن ما استشكله المحقق وصاحب الرياض وأفتى به ابن إدريس أوفق بالقواعد والأصول، وحذرا من مخالفة الشهرة العظيمة يكون الاحتياط في المورد حسنا للغاية. ماشي نقول لازم. نعم قد واحد له على شغلة تانية، قد يستدل باحث بروايات الأمة والسيد حيث ورد في الصحاح أن السيد إذا قبل الأمة بشهوة حرمت على ولده، لأنه الأمة من دون عقد مجرد ما يطلع فيها بشهوة بعيش في ابنه يا كده، وكذلك العكس في الولد فيما لو زنى بجارية الأب قبل أن يمسها، بيو راح جاب خادمي أما وجابها على البيت بعد ما شاف شيء، هذيك عنده حلية شأنية، هذا الولد ناطر الفرصة، فلو فرضنا أنه انقض عليها في الروايات أنه بتحرم على الأب، قد واحد يستدل بأنه طيب هذه هون هون مجرد كذا عم يلحق ويصير فيه تحريم، وجوابه المستدل وجوابه أن ما ذكر هو ملحق بالزنا، يعني هذا زنا، هذا زنا زنا، وأن تقبيل الأب هو في حكم النكاح الصحيح. بالنسبة للأمة والسيد لا تحتاج إلى عقد، نفس وجودها هو عقد صحيح، فلا يقاس بوطء الشبهة. شو جاب هذا لهذا؟ ولو سلم شيء من الدلالة فلا يزيد على الظن، بعدنا محلنا. ولو سلم شيء من الدلالة فلا يزيد على الظن، والكلام الكلام. فرع أربعة ضمصرنا. الفرع الرابع، هي فروع كلها إلى علاقة ببحث النسب والزواج والزنا، في إصرار الزوجة على الزنا. هلا بتقلي وإذا أصرت الزوجة على الزنا شو خير إن شاء الله؟ في كلام رأيت للشيخ المفيد ولسلار الديلم وكلاهما من القدماء بأن المرأة إذا زنت شيء وإذا أصرت على الزنا شيء، حتى بعضهم حتى على الزنا، مجرد أن تزني أو تصر على الزنا يقتضي ذلك التفريق بينهما وليس لها شيء. هذا بحث بلبنان، يعني في بلاء بهذا الأمر بحكم عملنا، عم نكتشف بعض الأشياء من هذا القبيل. هل ينفسخ العقد أو ترفع إلى الحاكم ويجب على الحاكم أن يطلقها ولا صداقة لها ولا شيء لها إذا حصل الزنا أو الإصرار على الزنا؟ أنا بالحقيقة بدي أرجع شوي للموضوع السابق كمقدم صغيري للبحث. احنا ذكرنا سابقا موضوع زواج الزاني ممن زنى بها وزواج الأجنبي ممن من الزانية. احنا إذا بتتذكروا قلنا أنه من زنى بامرأة لا يجوز له زواج بها إلا مع التوبة، بينما الأجنبي لم نقل بذلك. وأما المشهورة نحن قربنا فكرة الجواز على كراهة، بس بدي أعمله مقدم لأربطه بالبحث. طيب، ولا بد من الإشارة إلى ما ذكرناه سابقا درس 43 بأن الأقوى هو جواز الزواج ممن زنى بها إذا ظهرت منها التوبة بهالشرط، لا مطلقا. وإن نسب للمشهور الجواز المطلق، تابت ولا ما تابت، بل الدعية الجواز المطلق، دعية الإجماع على الجواز المطلق. وأيدنا مقالة يومها أو فتوى المفيد والصدوق وأبي الصلاح، أو ثلاثة راحوا للتوبة، إذا ما بي ما تابت ما بي ياخدها. من هي؟ جاي الحديث عنها، نشوف شو ندرس فيها. أكيد هذيك شيء تاني. وذكرنا أن روايات لا يفسد الحرام الحلال ناظرة للزوجة الفعلية لا لمن يريد الزواج منها. على أي حال، وذكرنا أيضا أن الأجنبي يمكنه الزواج من الزانية، والفارق بينه وبين الزاني واضح، ما فيك تقيسه على الزاني للأجنبي، وبذلك روايات وعمل بها المشهور طيب. وذكرنا بهودي كل مقدمات قلناهم بس عم بختصر لمهد للبحث. وذكرنا أن المشهورة بالزنا لم يثبت دليل متين على تحريم الزواج منها، ولم يرد سوى صحيحة الحلبي وفيها لا تتزوج المعلنة، المشهورة شيء والمعلنة شيء في عموم وخصوص، وهي تفارق المشهورة. وقدمنا يومها إذا بتتذكروا روايات الجواز، روايات كثيرة لصراحتها ووضوحها، على روايات المنع. وعلى رأسها تخرجها من الحرام إلى الحلال. عود إلى البحث، إذا أصرت الزوجة على الزنا إن شاء الله. نحن غدا الدرسي، بس في شيء لازم نحكي فيه، إنه في بحث مطروح إنه إذا واحد عقد على امرأة زوج وكان بيزني وزنى، ينفسخ عقده مع زوجته وعليها أن يدفع نصف المهر؟ هذا سؤال. إذا فرضنا واحد يتزوج من بنت تبين بعد الزواج أنه كان زاني، ينفسخ العقد ولا مهر لها ولا شيء لها؟ في كلام بهذا الموضوع قليل ما حدا طارحه، مع أنه محل ابتلاء واسع اليوم في العالم. هودي بنضيفه إن شاء الله بالفروع، والحمد لله رب العالمين.